أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من تاريخ الإسلام. وذكرنا في الحلقات السابقة واقع الأمة الإسلامية، وأن هذا الواقع نحتاج حقيقة أن نغيره، وأن هذا جهد أمة، وأن كل المشاهدين لابد أن يشتركوا سويا في إعادة الأمة إلى مكانها الصحيح الذي أراده لها ربها سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلصنا في آخر الحلقة السابقة أو في أجزاء من الحلقة السابقة والتي قبلها، أن أول الطريق الصحيح هو العودة الكاملة إلى سنة رسولنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الحديث الذي أحب أن أكرره على أسماعكم مرارا وتكرارا، الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك اختلاف كبير سيحدث في المستقبل بين الناس، ترى كيف يكون الحل، وضح لنا في هذا الحديث كيف يكون الحل. ذكر صلى الله عليه وسلم الحديث قائلا: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه ساعتها؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فذكرنا أن العض بالنواجذ أو التمسك الشديد بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يتطلب منا تطلبا مهما ومباشرا، أن ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف الخطوات التي سار فيها صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياته، وكيف تناول المشكلات التي جابهته وقابلته سواء في فترة مكة أو فترة المدينة، والتنوعات الكثيرة التي في حياته صلى الله عليه وسلم التي تعطي أسوة حسنة لكل مسلم ومسلمة في كل موقف من مواقف الحياة. وأيضا أحب أن أكرر على أسماعكم الحديث الجميل الذي يشرح فيه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم طرق البعد عن الضلال، فيقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من هنا جاءت دراسة السيرة كأهمية حتمية لكل من أراد أن يرفع شأن هذه الأمة ويعز أمرها ويعيد لها كرامتها ويعيد لها المكانة المرموقة التي ظلت عليها طوال فترات القوة المختلفة في تاريخها. هنتكلم النهاردة بداية عن واقع العالم أثناء ظهور بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنرفع الواقع اللي ظهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس كتير ممكن تعتبر الكلام على الفترة التي ظهر فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم ليست جزءا من الدين، يعني عادة الناس اللي بتقعد تستمع إلى درس ديني أو إلى محاضرة في الإسلام تتوقع أن تجد بعض الأمور في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، بعض الأمور في صلب الدين، لكن لا يتوقع أن يسمع كلاما عن الرومان أو عن الفرس أو عن الإغريق أو عن كذا أو كذا من أمور السياسة أو أمور الاقتصاد أو أمور الاجتماع التي كانت معاصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أنا بقول إن ده في غاية الأهمية. مهم جدا جدا أن تعرف الظروف التي نشأ فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه الظروف أثرت كثيرا على خط سير الدعوة الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغفل أبداً أبداً الاهتمام بواقعه صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده إهمال لكل هذه المتغيرات التي تحدث هنا وهناك، بل وعلى مسافات تعد بآلاف الأميال عن مكة المكرمة. كان يعرف تمام المعرفة ماذا يحدث في أرض الرومان، وماذا يحدث في أرض الفرس، وماذا يحدث في أرض الحبشة. لعل الجميع يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتابع ويعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتابعوا أحداث الصراع بين الفرس والرومان. في ذلك الوقت الذي يضطهد فيه المسلمون ويحاصروا في داخل قرية صغيرة من قرى العالم لا ترى على الخريطة، وهي قرية مكة أو مدينة مكة الصغيرة جدا جدا في داخل الجزيرة العربية، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتابعوا الأحداث التي تجري بين أكبر قوتين في ذلك الزمن، دولة الفرس ودولة الرومان. ومرة انتصر الفرس وحزن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لانتصار الفرس على الرومان، لأن الرومان أهل كتاب والفرس كانوا عبدة نار، ومرت الأيام وانتصر الرومان على الفرس، وفرح المسلمون أن أهل الكتاب انتصروا على أهل النار أو أهل الكفر. فهذا أمر متابعة دورية من رسولنا ومن صحابته رضي الله عنهم أرضاهم، وتعليم لنا أن نتابع أحوال الدنيا من حولنا، كل المتغيرات التي تحدث هنا وهناك، وإن لم يكن في داخل الصراع مسلمون، وإن لم يكن في داخل الصراع أهمية قد تعود بشكل مباشر على الأمة الإسلامية، إلا أن المسلم الحريص الواعي يتابع كل هذه الأحداث بدقة، لأنها من قريب أو من بعيد تؤثر على حياتي وعلى دعوتي. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الأحداث التي تجري في الحبشة، ولما قرر أن يخرج أو يخرج مجموعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرين إلى مكان ما، كان يعلم إلى أي الأماكن يجب أن يتجه هؤلاء الصحابة، فقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبرضو لما جرى صلى الله عليه وسلم يراسل الأمم ويعرفهم بدين الإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل، أرسل رسائل إلى كل الممالك والأمم التي يعاصرها، وخاطب كل أمة بما ينبغي أن تخاطب به هذه الأمة، بما يدل على معرفة كاملة لخلفيات وطبيعة وعقيدة كل أمة من الأمة. يبقى ده شيء في غاية الأهمية، هيأثر كتير جدا جدا على فهمنا للأحداث، إننا نكون عارفين الدنيا اللي حوالينا ماشية إزاي. طبعا يهمنا جدا نعرف الدنيا اللي حوالينا دلوقتي نحن المسلمين في هذا القرن الذي نعيش فيه الآن، كيف تسير الأحوال من حولنا في أمريكا، في روسيا، في اليابان، في ألمانيا، في كل أماكن العالم، التقلبات المستمرة، الأحداث المستمرة حولنا لا شك أنها تؤثر كثيرا على مسيرة أمة الإسلام. تعالوا كده نرفع الواقع الذي كان معاصرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم عندما ظهر في جزيرة العرب. بنقول حديث يفسر لنا وضع العالم في ذلك الزمن، والحديث جاء في صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى كلمات الحديث، الكلمات قليلة جدا، أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لكنها تصف الأمر تمام الوصف. يقول صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، وخلي بالك بقى، فمقتهم جميعا. يا سبحان الله، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض، متى كانت هذه النظرة؟ كانت هذه النظرة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل حال الأرض إلى حالة من التدني والتدهور في الأخلاق، إلى الدرجة التي أوصلت الأمر إلى أن الله عز وجل مقت أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم. المقت يا إخواني وأخواتي هو شدة الكراهية، مش أي كراهية، شدة الكراهية. تخيل عندما يصل حال الأرض إلى درجة من التدني والاحتقار والمهانة والبعد عن كل الأخلاق الحميدة والظلم والعربدة والإباحية وكل هذه الأمور، إلى درجة يمقت رب العالمين سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض الرازق سبحانه وتعالى، يمقت كل هؤلاء الذين يعيشون على أرضه وتحت سمائه سبحانه وتعالى، يمقتهم، يكرههم كراهية شديدة، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، سواء كانوا العرب في الجزيرة العربية وما حولها، أو سواء كانوا العجم من الفرس أو من الرومان أو من غيرهم من أمم الأرض. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وخلي بالك كل كلمة لها مليون مدلول. إلا بقايا، كلمة بقايا توحي بالأثرية، يعني آثار قليلة جدا جدا من أهل الكتاب مبعثرة هنا وهناك، ليست فيها حياة حقيقية، ليس هناك مجتمع صالح في العالم بأسره من شرقه إلى غربه، في كل بقعة من بقاع العالم ليس هناك مجتمع صالح أبدا، إنما هم بقايا، رجل هنا رجل هناك، مرأة هنا مرأة هناك، أفراد يعد على أصابع اليد الواحدة. فعلا هذا كلام في منتهى الواقعية، واللي راجع هذه الفترة وينظر إلى القصص التي تثار حول هذه الحضارات أو ما يسمونها حضارات في ذلك الزمن يرى ذلك أمرا واقعيا تماما. والذي يبحث في ثنايا كل هذا الظلام عن أناس يحملون شعاعا من النور يهدون الناس إلى الخير، يجدهم قلة قليلة جدا كما ذكرنا، تعد على أصابع اليد الواحدة، بقايا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فتجد بعض اليهود يفقهون الدين الصحيح وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا جدا من اليهود، وبالفعل قليل من اليهود الذي آمن بعد ذلك، وقليل من النصارى في ذلك الوقت الذي تمسك بالدين الصحيح وكان منتظرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. في ظل هذا الجو الذي ملئ بكل تدني في الأخلاق ظهر رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر نظرة شاملة كاملة للعالم في ذلك الوقت. اللي بص على العالم كأننا بننظر إلى الكرة الأرضية من أعلى، يجد أن العالم في ذلك الوقت مقسم بين عدة ممالك. أكبر مملكة في العالم في ذلك الوقت، أكبر إمبراطورية، كانت الإمبراطورية الرومانية، ويعقبها مباشرة الإمبراطورية الفارسية، والاثنين مع بعض في صراع دائم، ومرة الدولة تكون للرومان ومرة الدولة تكون للفرس. الحرب بينهم كانت دول، مرة ينتصر ده ومرة ينتصر ده، يتقاسم العالم سويا. ما وضع القطب الأول أو الدولة الأعظم في العالم في ذلك الوقت؟ الإمبراطورية الرومانية. ما وضعها الأخلاقي؟ ما وضعها السياسي؟ ما وضعها العقائدي؟ ما وضعها الاجتماعي؟ كل ذلك لابد أن نتناوله بعناية لنعلم بعد ذلك قيمة هذه الرسالة السماوية الخالدة التي نزلت على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. الدولة الرومانية كانت دولة مساحتها لا تتخيل، أراضي شاسعة. أولا كانت تمتلك تقريبا ثلاث أرباع قارة أوروبا، دولة واحدة تمتلك ثلاث أرباع دولة أو قارة أوروبا. ثم بعد ذلك تحتل مساحات شاسعة من العالم، كانت تحتل كل منطقة الأناضول اللي هي تركيا الآن، تحتل كل منطقة الشام بما فيها سوريا طبعا ولبنان وفلسطين والأردن، كانت بتحتل مصر بكاملها، كانت بتحتل أجزاء من السودان، كانت بتحتل كل شمال أفريقيا، يعني بتحتل ليبيا، بتحتل تونس، الجزائر، المغرب، بالأجزاء في جنوب المغرب وأجزاء من أسبانيا. يعني سبحان الله مساحة شاسعة تحيط إحاطة كاملة بالبحر الأبيض المتوسط. عشان كده كان البحر الأبيض المتوسط اسمه ساعتها بحر الروم أو بحر الرومان، لأنه عبارة عن بحيرة رومانية وسط أراضي رومانية. تخيل كل الدول في هذه المنطقة تبع الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت مقسمة إلى قسمين رئيسيين، الإمبراطورية الرومانية الغربية والإمبراطورية الرومانية الشرقية. الغربية كانت عاصمتها روما، والشرقية كانت عاصمتها القسطنطينية. طبعا روما في إيطاليا والقسطنطينية دلوقتي موجودة في تركيا. هذا التقسيم ما كانش تقسيم يعني عشوائي، هذا التقسيم كان بيحمل اختلافات عقائدية بين الطائفتين. طبعا لمدة طويلة جدا من الزمن كانت هذه الأماكن كلها وثنية، تعبد الأصنام من دون الله عز وجل، ويعددون الآلهة، ويجعلون لكل فرع من فروع الحياة إله، فهذا إله للحرب، وهذا إله للحب، وهذا إله للجمال، وهذا إله للبحر، وهذا إله للشر، وهذا كذا، كل يعني أمر من أمور الحياة يجعلون له إلها، فتعددت الآلهة في هذه الدولة بشكل مفرط. ثم بعد ذلك لما دخلت هذه الدولة الرومانية في النصرانية انقسمت على نفسها إلى قسمين رئيسيين، القسم الغربي كان كله كاثوليكي والقسم الشرقي كان كله أرثوذكسي. ومع أن الطائفتين من النصارى إلا أن الصراعات استمرت بين الطائفتين مدة طويلة جدا من الزمن، بل إنها ما زالت مستمرة إلى زماننا الآن، خلاف ضخم جدا جدا بين الطائفتين الكاثوليك والأرثوذكس. طبعا ساعتها ما كانش فيه بروتستانت. الحروب على فكرة بينهم ظلت مستمرة أيام طويلة وشهور وسنوات، وكانت الحملات تغير من هنا على هناك وهكذا بشكل زائد عن الحد، إلى درجة أن هناك أيضا كانت اختلافات عقائدية في داخل العقيدة الواحدة، يعني داخل الطائفة الواحدة طائفة الأرثوذكس مثلا كان في داخلها انقسامات، ويحدث حروب مرة بين الانقسامات المختلفة. يعني الأرثوذكس كان فيهم طائفة اسمها طائفة الملكانية، وهذه كانت تتبع دين الملك، وطائفة المنوفيسية اللي هي كانت موجودة في مصر وكانت موجودة في الحبشة، والصراع بين الملكانية اللي موجودة في منطقة القسطنطينية واليونان وما حولها وبين طائفة المنوفيسية في مصر والحبشة كان شديدا جدا. فلما حصل احتلال من الإمبراطورية الرومانية الشرقية لمصر وأصبح المذهب الأرثوذكسي اليوناني هو الذي يحكم مصر، حدث تعذيب شديد لأهل مصر ليتركوا هذا المعتقد الذي كانوا عليه، مع أن الاثنين في الآخر أرثوذكس، لكن هذا كان يؤمن بطبيعة معينة للمسيح عليه السلام، وهؤلاء كانوا يؤمنون بطبيعة أخرى للمسيح عليه السلام. فهذا الاختلاف الذي بينهم مع أنهم من نفس الطائفة أدى إلى حروب دموية بشعة بين الطائفتين، وعذب أهل مصر النصارى الذين كانوا يعيشون في مصر والحبشة تعذيبا شديدا من الدولة الرومانية الشرقية. الدولة الرومانية الغربية سقطت بعد مرور فترة من الزمن، وآلت أملاكها كلها إلى الدولة الرومانية الشرقية، وبالتالي أصبح احتلال مصر احتلال روماني شرقي، وظل ذلك لا أقول سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، قعدت مصر محتلة من الرومان 900 سنة متصلة. تخيل 900 سنة، ويتناوب على حكم مصر مجموعة من الرومان، طر من الشرقيين وطر من الغربيين، ثم ألف في النهاية إلى الشرقيين. يبقى ده كان الوضع أيام ظهور صلى الله عليه وسلم، إن مصر محتلة من الاحتلال الروماني، كل شمال أفريقيا احتلال روماني طبعا شرقي، والشام كلها احتلال روماني شرقي، ومعظم أوروبا احتلال أو دولة بيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية اللي هي كانت عاصمتها القسطنطينية، وكان يحكمها رجل يسمونه قيصر. قيصر هذا لقب، لقب لكل حاكم حكم المملكة البيزنطية، اللي هو طبعا قيصر اللي كان معاصر صلى الله عليه وسلم كان اسمه هرقل. الوضع الأخلاقي في الدولة الرومانية كان متدنيا لدرجة بشعة، والحقيقة اللي يشوف التماثيل الذي الأثار التي تركوها الرومان يدرك إدراكا واضحا أن هؤلاء كانوا قد وصلوا إلى درجة من الانحلال لا تفهم ولا تتقبل. يعني مثلا لما تروح تمشى في شوارع إيطاليا، الحقيقة الواحد بيستحي أن ينظر إلى أي تمثال في الشارع، تماثيل كثيرة جدا في كل مكان، أثار كثيرة جدا للرومان، طبعا مركزهم كان في روما وفي إيطاليا أعداد هائلة من التماثيل، وفي أوروبا بصفة عامة كل هذه التماثيل تمثل مجموعة من العراة، وأحيانا يصل العري إلى العري الكامل رجالا ونساء في أوضاع مخلة بشكل واضح، ومع ذلك كانت هذه الأوضاع تجسد وتفخم وتصنع لها التماثيل وتوضع في الميادين العامة، بل وتوضع في داخل المعابد. تخيل، فكان هذا وضع فعلا وصل فيه العري إلى شكل فعلا قبيح. لما تزور متحف اللوفر في فرنسا شوف سبحان الله القسم الروماني عبارة عن مجموعة من التماثيل العارية. أنا فعلا زرت هذا المتحف، كنت أزور القسم الإسلامي التاريخ الإسلامي وكيف صور في متحف اللوفر، طبعا فيه يعني تجنيات كثيرة يعني ليس المجال لتفصيلها، لكن لما زرت الجناح الروماني وغيره ما استطعت أن أكمل الطريق، لأن ما في تماثيل إلا قليل القليل تماثيل محترمة تستطيع أن ترى فيها شيئا يصف حياة الناس، لكن كل المناظر عبارة عن إباحية مطلقة. وكذلك حدث بعد ذلك في أوروبا، شربوا مثل هذه الروح، وكانت كما يسمونها النهضة الفنية في أوروبا في القرن 16 الميلادي وما قبله وما بعده بقليل، كانت كل الصور في إباحية مفرطة، وكل الصور التي تزين القصور الفرنسية والقصور الإنجليزية وغيرها من القصور عبارة عن إباحية مفرطة، حتى وصل الأمر إلى تصوير الآلهة التي كانوا يعبدونها وتصوير الملائكة على هيئة إناث أو على هيئة أشخاص عراة. وطبعا ده شيء مفهوم لكل واحد بيراجع التاريخ الروماني بالذات. قلنا أن الوضع كان متدنيا جدا لدرجة يعني متردية في الأوضاع العقائدية في داخل هذه الدولة الواسعة التي ضمت بين طياتها عدد كبير من الطوائف التي كانت تتصارع سويا، حتى بعد أن دخلت جميعا في دين النصرانية لاختلاف المذاهب الذي كان بينهم. وذكرنا الانحلال الخلقي الرهيب الذي كان في هذه الدولة والتمثيل الكثير التي تمثل طبيعة الشعب في هذه الفترة، وطبعا ده كله انعكس يا إخواني وأخواتي على الشعب، فظهر فيهم الزنا بشكل متفشي جدا، وعزف الشباب بصفة عامة عن الزواج، وخاصة أن الفقراء في الدولة الرومانية كانوا كثر، والأموال كانت مقدسة في أيدي القليل القليل جدا جدا من الأفراد، لذلك انتشر فيها الزنا بشكل فحش. والوضع ده على فكرة هيكون هو وضع كل الحضارات التي عاصرت رسولنا صلى الله عليه وسلم، زي ما نشوف إن شاء الله في الحلقة دي وفي الحلقات القادمة. الرشوة كانت متفشية أيضا بشكل بشع في كل الأنظمة التي تحكم دولة الرومان، سواء في دولة الرومان الأصلية اللي هي المركز الأم اللي كان موجود إما في اليونان أو في إيطاليا، أو في المستعمرات الرومانية هنا وهناك، كان الجنود وكان موظف الدولة وكان كبار القادة، وكان كل ذلك يعيش تماما تماما على الرشوة التي أصبحت داء ويعتبر أمر متأصل طبيعي جدا لا ينكره أحد من الناس في ذلك الوقت. الوحشية في الطباع في الشعب الروماني كانت فعلا بارزة في كل حياتهم، حتى في اللهو، في اللهو ليس فقط في الحروب، كانت وحشياتهم بارزة وظاهرة. يعني من مظاهر لهوهم مثلا أن تشاهد المسارح الرومانية يقام فيها بعض الاحتفالات، وهذه الاحتفالات كان من ضمن العروض التي تقدم بها أن يوضع قفص في وسط المسرح الروماني هذا، ويؤتى بأحد العبيد الذي يصارع وحشا في داخل هذا القفص، يصارع أسدا، يصارع نمرا، فهدا، وحش من الوحوش الكاسرة في داخل هذا القفص، إلى أن ينتهي الأمر بقتل العبد وأن يبدأ الوحش في أكل العبد، والأمراء والوزراء وعامة الناس يشاهدون ذلك ويصفقون ويبتسمون ويضحكون، ولك أن هذا الذي يموت إنسان عذب أمام أعينهم. طبعا ده كان منتشر جدا في الدولة الرومانية من شرقها إلى غربها، شوفوا قد ايه مدى البشاعة وانحدار المستوى الإنساني. في حرب الرومان ضد اليهود في منطقة القدس، منطقة القدس كانت تسمى في ذلك الوقت أورشليم، حاصر الرومان بقيادة الإمبراطور الروماني المشهور فيسبسيان، حاصر اليهود في مدينة القدس، ثم بعد 5 شهور متتالية من الحصار سقطت المدينة في يد الإمبراطور الروماني فيسبسيان ليقيم فيها أحد أشد الأحكام ظلما وبطشا وقسوة في العالم. ماذا فعل فيسبسيان في اليهود في ذلك المكان؟ أقام بينهم كما يقولون لعبة، أن يجري القرعة بين كل يهوديين، فإذا خرجت القرعة على أحدهما قتل الآخر، وهكذا حتى انتهى من كل المدينة، قتل كل سكان المدينة من اليهود، كل إنسان يقتل إنسان آخر من زملائه ومن إخوانه ومن أقاربه هكذا. وسبحان الله أن اليهود أطاعوا في ذلك طبعا في قليل حياة، يعني حاول كل منهم أن يبقى إلى آخر المطاف، وبالفعل سمعوا كلام فيسبسيان إلى أن أنهت المدينة نفسها، وفيسبسيان وجنوده يشاهدون ذلك ويضحكون. هذا كان المستوى الأخلاقي البشع الذي وصلت إليه هذه الدولة مترامية الأطراف، الدولة الرومانية. لما نيجي نشوف إلى حالة المرأة مثلا في الدولة الرومانية، أنا يكفي أن أذكر لكم ما وصل إليه مجمع رومية عشان تعرفوا يعني إيه قيمة المرأة في المجتمع الروماني، وأنا عايزك تحط كل هذه الأشياء في ذهنك وتتخيل القوانين والتشريعات التي جاءت بعد ذلك في ديننا دين الإسلام، لتعلم عظمة هذا الدين ومكانة هذا التشريع في الأرض وبين الأمم المختلفة. مجمع رومية هذا كان مجمع بيضم معظم أصحاب الفكر وأصحاب الدين والقساوسة وأصحاب الرأي في كل الإمبراطورية الرومانية. أحد هذه المجامع كان بيتعمل كل شوية في أو كل فترة في بلد من البلاد، كان موجود في مدينة رومية، وكان الكلام ده سنة 502 ميلادية، يعني قبل حوالي 70 سنة من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المجمع اجتمع وكان أحد أهم الملفات التي يريد أن يبحثها وضع المرأة والإجابة على سؤال اعتبروه في غاية الأهمية. ما هو هذا السؤال؟ تخيل السؤال هو إيه؟ السؤال يقول: هل للمرأة روح؟ هل للمرأة روح؟ يناقشوا هذه القضية، هل للمرأة روح؟ بعد مناقشات طويلة جدا وبعد بعض المجادلات والمناظرات بين الفقهاء في هذه الدولة خرج المجمع بتقرير، هذا التقرير خلاصته الآتي، قالوا: المرأة كائن لا نفس له، المرأة كائن لا نفس له، ولذلك فهي لن ترث الحياة الأخروية، فإنها رجس، ويجب لذلك ألا، خلي بالك، ألا تأكل اللحم ولا تضحك، ومنعوها من الكلام، بل وضعوا على فمها كفلا من حديد، كل مرأة تضع على فمها كفل، فكانت المرأة من أعلى الأسر إلى أدناها، يعني ليس هذا خاصا بطبقة العبيد أو الإماء فقط، ولكن كل النساء في الدولة الرومانية في فترة من فترات عمر الدولة الرومانية بعد أن صدر هذا القرار من مجمع رومي الذي يضم كما ذكرنا رجال الدين في هذه الدولة، صدر أمر أن تضع المرأة كفلا على فمها لتمنع من الكلام، فكانت تغدو به في الطريق وفي دارها وفي فمها أو على فمها ذلك القفل. تخيل مدى الوحشية ومدى التدني في النظرة ومدى البعد عن الأخلاق القويمة، بل مدى البعد عن الفطرة السليمة. يعني الفطرة السليمة لا تقبل هذا مطلقا، ومع ذلك كانوا يفعلونه. المجتمع الروماني قسم إلى أحرار وعبيد، وعلى فكرة طبعا معظم الأمم في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى أحرار وعبيد، لكن المجتمع الروماني كان بيتميز بأن عدد العبيد فيه 3 أضعاف عدد الأحرار. تخيل دولة 75% من سكانها عبيد و25% من السادة أو من الأحرار، طبعا شيء بشع. يعني 75% من الشعب مملوك للسادة، يتصرف فيه كيف يشاء، ليس له أي نوع من الحقوق بالمرة. حتى أن كبار الفلاسفة والمنظرين في الدولة الرومانية لم يكن هؤلاء يعطون أي قدر من الأهمية لهؤلاء العبيد، مع أن الفيلسوف أو المفكر إحنا في نظرنا ممكن يضع بعض المثل العليا، بعض الآراء النبيلة. لما تيجي تبص على أفلاطون وهو من كبار فلاسفة اليونان، ألف كتاب سماه اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة، عمل تخيل في دماغه للمدينة الفاضلة كيف تكون، شرح كيف تكون الحياة في المدينة الفاضلة، كيف تكون الأخلاق في المدينة الفاضلة، كيف تكون الدولة، كيف يكون الجيش، كيف يكون الشعب، كيف يكون كذا كذا كذا، من شرح ومن تفصيلات. كل هذا طبعا أوهام، يعني خيال يكتبه ليتخيل، مجرد فلسفة يتخيل كيف تكون المدينة الفاضلة. في هذه المدينة الفاضلة قال أفلاطون بالحق الواحد إن العبيد ليس لهم حق المواطنة في هذه المدينة الفاضلة. يعني حتى في أحلامهم، حتى في خيالهم، حتى فيما يتصورونه عن أمر غير ممكن أو غير مستحيل، قالوا حتى في هذا الزمن من المستحيل البتة أن يكون للعبيد أي نوع من المواطنة في البلد الذي يعيشون فيه، لأنهم لا يرون له أي نوع من القدر أو القيمة. يبقى ده كان الوضع. على الفكرة دي بعض الأمثلة من الدولة الرومانية، واللي عايز تفصيلات أكتر هيلاقي في الكتب تفصيلات أكتر وأكتر وأكتر تصف حال الدولة الرومانية في شرقها وفي غربها، وبالذات في الفترة التي سبقت سقوطها، السقوط الكبير المروع هنا وهناك عندما ظهر الإسلام وكسر شوكة الدولة الرومانية. الوضع في الدولة الفارسية اللي كانت بتقتسم العالم مع دولة الرومان لم يكن أفضل حالا من وضع الدولة الرومانية. هنلاقي أن الوضع في الدولة الفارسية انتشر فيه برضو الانحلال الخلقي بشكل بشع. يعني نجد مثلا فيها عادة أصبحت من العادات المتفشية التي كان عموم أهل الأرض من الوثنيين أو من أهل الأديان ينكرونها على الفرس، لكن الانحلال الخلقي وصل إلى هذه العادة الخبيثة. ما هي هذه العادة؟ عادة نكاح المحارم، يعني الزواج من المحارم. كان الرجل يتزوج من أخته، يتزوج من أمه، يتزوج من بنته، وكان هذا أمرا منتشرا وعاديا، بل هو في صلب الدين الفارسي. وطبعا الدين الفارسي كله دين وضعي، لأنهم كانوا يعبدون النار، والنار لا تشرع شريعة ولا تعطي حكم من الأحكام، لدرجة أن الأكاسرة الذين كانوا يحكمون بلاد فارس، الأكاسرة مع عظم قدرهم وأنهم يستطيعون الزواج من أي مرأة في داخل المجتمع الفارسي، أو حتى يخطبون امرأة من خارج المجتمع الفارسي، فهم يعني أصحاب الشرف والقوة والمكانة، هؤلاء أيضا كانوا يتزوجون من محارمهم. ومن أشهر الأمثلة كسرى يزجرد الثاني اللي كان معاصر للدولة الإسلامية، كان متزوجا من ابنته، وبهرام جوبين كان متزوجا من أخته، وهكذا كان هذا أمرا منتشرا في الدولة الفارسية. الديانة الفارسية التي ظهرت في ذلك الوقت، أو يعني اللي كانت منتشرة في الدولة الفارسية بصفة عامة، كانت الديانة عبادة النار. طبعا عبادة النار هذه اخترعها لهم رجل يعدونه من الفلاسفة كان اسمه زرادشت، وقال أن الله عز وجل، يعني طبعا في تعريفاتهم أن الله أو الرب يتلألأ في كل ضوء مشرق، سواء كان في الشمس أو في النيران أو في كذا، ومن ثم عظموا النيران، ومن ثم لم يستخدموا النيران في شيء، فلم يستخدموها في الصناعة ولم يستخدموها في الأمور الطهو، وحدث عندهم نوع من التدني الكبير في هذه الأمور نتيجة البعد عن استخدام النيران. ظهر عندهم برضو أحد الفلاسفة كان اسمه مزدك، وظهر في عهد أحد الأكاسرة كان اسمه قباذ. مزدك هذا عمل قانون يشبه إلى حد كبير الشيوعية، قال إن الناس سواسية في كل شيء. ظاهر القانون أنه يعني قانون طيب فيساوي بين الناس، لكن للأسف الشديد هو كان يساوي بين الناس في كل شيء حتى في المال وفي النساء، ومن ثم أصبح الناس جميعا يشتركون في المال فيقسم المال على الجميع. هذا أدى إلى أن الناس جميعا زهدت في العمل، لأن الذي يعمل والذي يعمل في النهاية يقسم المال على الجميع، ولم يعد هناك ملكية في هذه الدول، فنقصت الحمية والحماسة للعمل في الدولة الفارسية وتدنت الأخلاق بشكل بشع. المشكلة الثانية السواسية في النساء، كان الرجل القوي يدخل على المرأة على الرجل الضعيف فيغلبه على نسائه ويعتدي على نسائه، ويقول أن النساء سواسية بين شعب فارس بكاملها، ولا يعترض الشرطة ولا تعترض الجيش ولا يعترض كسرى، لأن ذلك جزء من الدين كما وضع لهم مزدك في ديانتي أو في سياستي. طبعا كانوا بيقدسوا الأكاسرة تقديسا مباشرا، كانوا يعتبرون أن القساوسة فيهم دماء إلهية، ومن ثم فهم فوق البشر بل وفوق القانون فوق كل الأحكام، ومن ثم يفعل ما يشاء هذا القيصر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
منور قناة الناس يا دكتور ومنور الدنيا كلها.
الله يكرمك، جزاكم الله كل خير.
إيه بس سؤال صغير يا دكتور.
تفضل.
الله يعزك يا رب. دكتور، ان الدولة الرومانية قامت على العنف وعلى الحروب وعلى القوة. نعم. والدولة اليونانية قامت على الثقافة وعلى الفكر. فهل يا دكتور في الواقع المعاصر اللي هو واقع الأمة النهاردة، في دولة ممكن تقوم بنفس القصة بنفس القوة بنفس العنف؟
تمام، جزاكم الله خيرا. والواقع أن هذا أمر متكرر في كل مراحل التاريخ، يعني معظم الحضارات المختلفة في فترة الازدهار تجد هذه الدولة تقوم على العلم وعلى الثقافة، والعلم ليه دور كبير جدا في نشأة الحضارات. لكن المشكلة الكبيرة بعد أن تقوم هذه الدولة وتصبح لها شأن ولها وضع ولها كيان في العالم، يصبح بعد ذلك الأمر فيه نوع من الغرور والزهو والكبر وبخس الناس حقوقهم، وبالتالي يبدأ الظلم ويبدأ السيطرة الغير مرتبطة بالناحية الأخلاقية أو الناحية العلمية التي نشأت عليها الدولة قبل ذلك، ومن ثم تكون هذه مبشرات سقوط الدولة. يعني كل دولة لها عهد بداية وعهد استمرارية في فترة معينة، ثم بعد ذلك عهد سقوط. عهد البداية غالبا بيرتبط بالعلوم وبالثقافة وبالنهضة الحضارية الحقيقية في معظم شؤون الحياة، ثم بعد ذلك عهد استمرار تحافظ فيه الدولة على هذه الأوضاع وتزداد أملاكها، ثم بعد ذلك تسقط الدولة عندما تتدنى أخلاقها إلى درجة شنيعة. الأمم القديمة جدا عاشت نفس هذه المنحنيات أو هذه الطريقة، والأمم التي عاصرت رسول الله السلام، والأمم بعد ذلك مرورا في كل مراحل التاريخ وإلى زماننا الآن، بل وإلى يوم القيامة هي سنة ماضية. احنا طبعا دلوقتي بنشوف أمم كثيرة سيطرت على أجزاء كبيرة في العالم، نشأت هذه الأمم على العلم حقيقة، كان فيها نوع من الأخذ بالأسباب، نوع من الدراسات العلمية، الثقافة كذا كذا، ثم بعد ذلك عندما تفشت الأخلاق السيئة المتدنية في هذه الأمم، فإنها إما سقطت كما حدث في الاتحاد السوفيتي، أو إما أنها تبشر بالسقوط كما يحدث في غيرها من الأمم. هذا سؤال في منتهى العمق، وجزاكم الله خير. نرجع للموضوع بتاعنا، كنا بنقول أن كسرى فارس كانوا بيعظموه لأنه بيعتبروه أن هو عنده دماء إلهية، يعني فوق القانون بكل يعني مقياس من المقاييس، وبالتالي كان الجميع لا يستطيع أبدا أبدا حتى أن يقترب من كسرى فارس، حتى اقتراب جسدي كان أقرب ناس تقف من كسرى فارس تقف على بعد 5 أمتار كاملة منه، إلا الذي هو يأمر أن يأتي إليه لسبب من الأسباب. أما عموم الناس، طبقة الكهان، طبقة الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة، يقفوا على بعد 5 متر من كسرى فارس، وفي ناس تقف على بعد 10 متر، وفي ناس تقف على بعد 15 متر من كسرى فارس. كسرى فارس كان يسيطر على مساحات شاسعة من الأرض، كل منطقة إيران، كل منطقة العراق، كل المناطق التي توجد في شرق إيران الآن، اللي هي كل الدول الواقعة في جنوب الاتحاد السوفيتي، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، أفغانستان، باكستان، كل هذه كانت أجزاء من الدولة الفارسية الواسعة اللي كان بيسيطر عليها كسرى فارس. اللي كان بيدخل على قصر فارس كان بيضع على فمه غلالة من القماش الأبيض حتى لا تلوث أنفاسه الحضرة الملكية لكسرى فارس، يعني استعباد حقيقي للشعب في كل طبقاته. المجتمع الفارسي كان شديد الطبقية وبوضوح، ويعلن ذلك في القانون. كانوا مقسمين الشعب إلى 7 طبقات. طبعا الطبقة الأولى طبقة الأكاسرة، ما حدش يقرب منها، هذه أعلى الطبقات، وهذه الطبقة كان فيها الحكم ولا يخرج منها أبدا، اللي هم كانوا آل ساسان، عيلة اسمها آل ساسان، لا يخرج منها الحكم مطلقا. فإن عدم رجل مناسب للحكم في زمن من الأزمان عينوا طفلا على الحكم، وإن عدم الرجال والأطفال عينوا امرأة على الحكم، كما حدث في عهد بوران بنت كسرى عندما عينت على حكم الدولة الفارسية الكبيرة، لأن الرجال في ذلك الوقت يعني كانوا المؤهلين للحكم ما كانواش موجودين وكانوا أطفال صغار، فأعطي الحكم لبوران إلى أن يأتي من يتولى الحكم من نفس العائلة، عائلة آل ساسان. الطبقة اللي وراك طبقة الأشراف، ودولت 7 عائلات لا يخرج الشرف منها مطلقا، يعني ما فيش فرد في الدولة الفارسية يطمع في يوم من الأيام أن يكون شريفا، مهما ازداد ماله، مهما ازداد جاهه، مهما ازداد علمه، كل هذا لا يؤثر الشرف في هذه العائلات 7 وفقط. الطبقة اللي بعد كده طبقة رجال الدين، واللي بعدها طبقة قواد الجيش، والطبقة الخامسة طبقة المثقفين، عشان تعرف برضو قيمة العلم في هذه الدولة، حطين المثقفين الطبقة رقم 5 في هذه الدولة. كان فيها الكتاب، كان فيها الأطباء، كان فيها الأدباء، كان فيها المفكرين والفلاسفة في هذه الطبقة الخامسة. طبعا قارن هذا بالدين الذي سيأتي بعد ذلك، دين الإسلام، وهو يبدأ دستوره ويبدأ قانونه بكلمة اقرأ، وآيات 5 تتحدث عن العلم وأهمية العلم في حياة البشر. الطبقة السادسة كان اسمها طبقة الدهاقين، اللي هم رؤساء القرى وجميعوا الضرائب. أما الطبقة السابعة فهي طبقة الشعب، وهذه طبقة بائسة تمام البؤس، كانت تكون أكثر من 90% من الشعب الفارسي. هذه الطبقة لا حقوق لها بالمرة، فيها بقى عموم الناس، عموم الشعب، عموم الفلاحين، عموم العمال، عموم الجنود، لم يكن لهم أي قدر بالمرة، إلى درجة أن الجيوش الفارسية كانت تربط الجنود بالسلاسل حتى لا يهربوا أثناء القتال. طبعا الجندي يا إخواني يا أخواتي الذي ليس له قضية سهل جدا عليه أنه بمجرد أن يجد بوادر هزيمة أن يهرب من أرض القتال. النصر دائما كان ينسب إلى القائد الأعلى للجيش أو ينسب إلى كسرى، وهؤلاء لا وزن لهم، لا قيمة لهم، لا نصيب لهم من الغنائم، لا نصيب لهم من الحياة، وضعهم متدني إلى درجة بشعة، فلذلك لم يكن لهم أبدا أي طموح في الحياة، وكان هروبهم من أرض المعارك ممكن جدا. عشان كده الفرس كانوا يربطوا كل 10 جنود في سلسلة حتى يمنعوا هرب هؤلاء الجنود في أثناء القتال. ومن أشهر المواقع الإسلامية موقعة الأبلة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، التقى مع الفرس، كانوا جيشهم كان 60,000 مقاتل، ومنطقة الأبلة هذه في جنوب العراق كان 60,000 مقاتل دولت كلهم مسلسلين بالسلاسل، لدرجة أن الموقعة نفسها عرفت بذات السلاسل. كانت سنة 12 من الهجرة، طبعا انتصر فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه ب18,000 مقاتل على 60,000 مقاتل فارسي انتصارا ساحقا. ومما يذكر في هذه الموقعة أن الجندي الفارسي الواحد إذا قتل سقط على الأرض، وسقط معه 9 الآخرون، لأن كله مربوط في سلسلة واحدة، فكانت هذه السلاسل طامة كبرى على الجيش الفارسي. طبعا سيدنا خالد بن الوليد كان رايح بالجيش بتاعه بمفهوم تاني خالص غير مفهوم هؤلاء الجيوش، قال كلمة تعبر عن طبيعة الجيش الإسلامي والفرق الهائل بينه وبين طبيعة الجيش الفارسي أو عموم جيوش الدنيا، سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان التي لحقت. قال خالد بن الوليد: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. طبيعة الجيش الإسلامي أنه كان يطلب الموت في سبيل الله، مطمح وغاية وهدف واضح جدا قدام الجندي المسلم أن يموت في سبيل الله، أن يلقى ربه سبحانه وتعالى شهيدا. بينما الجنود الذين كانوا يتبعون الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية أو الصين أو الهند أو أي حضارة في ذلك الزمن، هم جنود يبحثون فقط عن الحياة، لأن ما عندهمش أي إيمان أو اعتقاد في الآخرة، ومن ثم هو يريد كل النعيم وكل الثواب محصل في العاجلة، محصل في الدنيا، ولذلك هو يهرب من الموت في كل لحظة من لحظات حياته. يبقى ده كان الوضع في الدولة الفارسية، وهو وضع زي ما انتم شايفين متدني كما كان الوضع في الدولة الرومانية ويفسر كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الوضع في أوروبا، أوروبا طبعا الشمالية اللي هي منطقة فرنسا أو شمال فرنسا بالذات، منطقة إنجلترا، منطقة إسكندنافيا بكاملها اللي هي الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج، الوضع ده أنا أترك للمؤرخ الفرنسي رينو وبعض المؤرخين الفرنسيين أو المسلمين العرب، أترك لهم تصوير هذا الوضع بكلمات قليلة موجزة. يقول المؤرخ الفرنسي رينو يصف حال أوروبا قبل الإسلام: طفحت أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد، وفشت فيها الأمية. هذا وصف مؤرخ فرنسي يصف تاريخ بلاده، يصف تاريخ فرنسا وتاريخ المناطق المحيطة بها قبل ظهور الإسلام. يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، واللي عنده فيكم وقت أو عنده قدرة على الوصول إلى هذا الكتاب يريد يقرأ في كتاب حضارة العرب كيف يصور جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي المشهور شهد شاهد من أهلها، كيف يفسر وضع العالم قبل ظهور الإسلام، ثم يفسر وضع العالم ويشرح وضع العالم بعد أن ظهر هذا الدين العظيم دين الإسلام، النقلة النوعية الحضارية الهائلة التي نقلها الإسلام للبشرية جميعا، ليس فقط للمسلمين بل للبشرية جميعا، كل العالم تأثرا إيجابيا بظهور هذه الرسالة القيمة العظيمة رسالة الإسلام. يقول جوستاف لوبون، وخلي بالك من الكلمات في منتهى الروعة، يقول: لم يبدو في أوروبا بعض الميل إلى العلم إلا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر من الميلاد، من ميلاد المسيح عليه السلام، القرن الحداشر والقرن الاثناشر، يعني تقريبا القرن الرابع والخامس الهجري، يعني بعد 300 أو 400 سنة من ظهور الإسلام. لم تفكر أوروبا في قضية العلم إلا بعد 300 أو 400 سنة من الإسلام، تخيل. ثم يقول لما بدأت أوروبا تفكر في العلم، قال: وذلك حين ظهر فيها أناس، ظهر في أوروبا أناس أرادوا أن يرفعوا أكفان الجهل فولوا وجوههم شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. انظر إلى الكلمات وإلى روعة الكلمات، ولوا وجوههم شطر المسلمين، منهم من ذهب إلى بلاد الأندلس الإسلامية، ومنهم من ذهب إلى الصقلية الإسلامية، منهم من ذهب إلى دمشق وإلى بغداد الإسلامية ليبحث عن العلم وينقله إلى أوروبا، لتقوم بعد ذلك حضارة أوروبا على أكتاف الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. يقول المؤرخ صاعد، هو من المؤرخين المسلمين الأندلسيين، يقول يصف الأوضاع في شمال أوروبا في ذلك الوقت، يقول: لقد كانت أمزجتهم باردة وأخلاقهم فجة رديئة، وقد انسدلت شعورهم على وجوههم وعدموا دقة الأفهام، وغلب عليهم الجهل والبلادة، وفشت فيهم الغباوة. هذا وصف صاعد الأندلسي رحمه الله في كتابه طبقات الأمم، يصف حال الأمم التي كانت في أوروبا في ذلك الوقت. يقول الرحال الأندلسي إبراهيم الطرطوشي يصف شمال أسبانيا، وكان شمال أسبانيا في ذلك الوقت نصراني، يقول: أهل غدر ودناءة أخلاق، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد، ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم، والوسخ الذي يعلو أجسادهم يقولون إنه به يصح البدن. هذا كان معتقد عندهم من الوسخ الذي يعلو الجسم، هذا عشان كده لا يتنظفون لمدة سنة أو سنتين، هذا الوسخ يصح به البدن. انظر إلى العقلية، والكلام ده على فكرة كان في القرن الخامس الهجري، يعني بعد 500 سنة تقريبا من ظهور دين الإسلام. طبعا الأوضاع لو أنا قعدت أتكلم من هنا يعني لحد بكرة في وصف الوضع المتردي في أوروبا، مش هنعرف نوصف الوضع كله، لأن فعلا الوضع كان فيه تدني في كل القيم وكل المثل العليا. الوضع يا ترى كان شكله إيه في مصر في ذلك الوقت؟ الوضع كان شكله إيه في الهند؟ الوضع كان شكله إيه في الصين؟ الوضع كان شكله إيه في الحبشة؟ الوضع كان شكله إيه في جزيرة العرب التي نشأ فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله يحتاج إلى تفصيل ولا دراسة لنعرف مدى النور الذي جاء به رسولنا وحبيبنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نتناوله بإذن الله في الحلقة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.